فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا صفات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. الثالث السادس التركيز والماهية
ثم أن تسمية التوحيد ليس في الصالحين وليس في الأنبياء لا يجعله مجرما ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس متنقصا، وإنما هم المقصودون المتنقصون. فالتوحيد هو عظيم للصالحين وإنزال له من منازلهم للأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإنزاله من زيارة سبحانه وتعالى. فهذا هو الألفاظ والأشياء الجديدة التي يخطر على الناس لا تغير عن لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على السدره التي عظمه المسلمين الى امين ويجعل ذات انماط من ذات انماط، لا اثر هذا الاسم على حقيقه حقيقه ولا يسير كما قالت ويسير لمسجد ان الاله كما قال لاحظ الحقيقه ولو يزال باسماء والعبارات، فجعل قوله اذا ذات انماط به القول بالاسلام والاله كما قال. الحاصل من الاعتبار الاحلام بالحقائق والمعاني التي تؤثر في الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او الاسماء يجذبونها مثل ما قال المعلم. لو قال باللبن سمه خمرا ما يخرج من الرسول ولا يتاثر بذلك، واذا سمه خمرا سموها عصيرا او سموها شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في خمر ومحرمات فليسموها ما شاء الله.
الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها، وهذا يطلبه الذهن انهما غيران، وان في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرده عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت يستفت بذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الإغلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. فإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النفس أو عارض النفس بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من الإسلام عرض عليه نور الإسلام، ولم يكن له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاجها الناس لجعلها الله، فيأتيه المعركة يسأله ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأستقم على عشرين الصلاة وتوفي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت، كما سأله جبريل وكما سأله جهنم مقعودا كما سأله غيره ليبين لهم ما جاء به الشرع ومحاسبة على رب الله بالأحمال والأحوال، ولا يكن لهم ما يتعلق بالعقول إلغاء ما يسير العقول من كلمات أي انقسامات أو سلوكات. كل هذا قد عرض عنه المستقى عليه الصلاه والسلام وعرض عنه اصحابه لعدم الحاجه اليه، انك عندهم حقول عندهم فهم يكفيهم، هو تبع هذا إلى طول كلام جميل وكلام رأس. ثم ما جاء القول ثم تصله العلم الصحيح تعقله بواضح لا يستمد أحد من اللسان الذين عرفوا اللغة العربية فإنه يتكلم بأفصح لسان وأوضح لسان فإذا سمعه العاقل من البادية أو الحاضرة عقله وفهمه ما يحتاج إلى كلمات أخرى وإلى شعر أخرى بل هو كلام واضح. أما العجمية يحتاج إلى أن يفسره بلغته ويترجم بلغته ويسمه ذلك.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله كيف يجذب بين الكفر والإيمان.
تعمق في كلام ما خلف السنة الطائرة تعمق في كلام ما يدخل فيه
أنا لا أريد أن أتعمق
في الحد صفحة 156
وأخبرهم بأن يوسف وقد أعطاه من يأتي وأهل إسرائيل فلما دخل عليه مر سجدا على طريقة إنه ناظر في الصحيح السجود قال لهم هذا يعني قد على رب حق قال 11 كيف بإخوته وصدق الله صلى الله عليه وسلم هل أبو وإن هذا تأييها إلى الرؤيا وجودها وحدوثها هو هذا وعنده وصلوا للماضي حيونا العمر بالسجود ومن هذا سجد الملائكة لآدم حية وتحذيرا 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 ثم انهيروا عن ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وصار السجود الذي مسخا لله عز وجل ونهى سبحانه يفعل مع غيره تسجد لله واعبده الى الناس.
وقوله ويعلمك من تاويل الاحاديث وقوله وذلك خير واحسن تاويلا وقوله سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل فقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه
يعني إما استثانيك لا ينكر إلا حديث هذا الإنسان لا يستثانيك
وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه
يعني جيف المخاطب جيف الأشياء التي أراد المخاطب إفهام المخاطبين هذا نحن 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 اللغة العربية نحن نعلم السائل بين الإمام ما في خصائص ذلك الشيء مثل الحمد انما تتبع وتكرم ويكون علم المخاطر بها تاما بعد وجودها ويختار على الجنة والنار وما فيهما وعلى السحر وجود حقيقه عن المعلوم وهذا معنى وقد كان يظهر شماله الجنة فيها النعيم وفيها الرواسي والانهار والحوض النار فيها العذاب والاغلال ولذلك هذا هو امر معلوم لكن تعبيده الكامل والعلم به على التمام انما يكون يوم القيامه اذا دخل اهل الجنه في الجنه واهل النار الله وباشروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين ووجدوا من الجنه وما فيها من النعيم حق اليقين هذا تأييدها ولنهايه ما يتعلق بذلك اذا شهد المؤمنين ما وعده الله وباشروه فشهد اعداء الله ما وعده الله وباشروه وشهد الناس ما في الموقف والحساب والجزاء وتبدي الصحف الى غير ذلك هذا هو النهايه ما ينتهي الى القدر ان يشاهد المصدر ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علما يقين كان عينا يقين علما يقين وحق اليقين ايضا
قوله
الناس والعلوم أفهم كلام علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين وما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين فإذا جهل ما صار عين اليقين فإذا باشره الناس ولم يصيح بأيديهم وباشروه صار حق اليقين ثم تكرهون ثم يكرهونها عين اليقين وإنه الحق اليقين ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقة في لك قد قبل شيئا من مكة ووطن زيارة مثلا وجاء الإبادي ربي حريصة فيها مثلا هذا من باب علم اليقين إذا كان فيه ثقات من الدنيا إذا كان فيه ثقات صار علم اليقين فإذا أنت قال تزيدا ورأيته بعينك أتيت الغابي وشهدت السيل هذا عين اليقين فإذا أخذت بيد زيته فتحته أو خذت الغابي أو قربت منه أو لمسته فهو حق اليقين هكذا علم هذه الآخرة من باب علم اليقين فإذا وقف الناس يوم القيامة وشهد الناس وشهد المواطنين يوم القيامة صار عين اليقين وإذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار فعلمهم بها علم اليقين حق اليقين صلى الله عليه وسلم
في قول الصالح قبل المسلم قال من المخاطب ما يعرف المعاون معبر عنها بالله حتى يعلم عينها او ما يناسب عينها.
نعم. يعني العين الحقيقة لو ما يعرف ما يعرف عينها بالمشاهدة او جيشها عينها بآدم يعرف الحقيقة طيب يعرف الابن هو يخبر ان هذا ليس خير وغيره خير صار عنده علم ويخبر ان هذا يهزه الحمار وغيره الحمار صار عنده علم
والشهادة
ويخبر
يخبر الله
إلا قام النبي صلى الله عليه وسلم أكل ببراق دابة فوق الحمار وبين البعض نعم 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 فكان هو عندنا بصير احتمال لكن لو سمع هذا الكلام ما يعرف الحمار ولا يعرف البغل ما يكون عندنا عن النبي
فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيهما قراءتان فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلا القراءتين حق وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه
ياتي البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، الذي جاءه الى خير البخاري من البخاري كما يقرا الحافظ الحجر ونقراه كما يجي في جمعه انه ذكر في جمع من جمال حسين الله يفقهه في الدين وعلمه الكتاب كما يقرا الصلاه، ولكن الصواب ان هذا خارج الصلاه، اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه اللهم علمه الكتاب، فصار المؤمن اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، ولا نعلم الكتاب علمه التأويل والتفسير كما نرى. فالحاصل ان قوله جل وعلا وهو التأويل عند الله وقف على جلاله ولا بد المعنى المستدعي الذي لا يعلم سواه سبحانه وتعالى، وحقائق الامور حقائق اهل الجنه وحقائق اهل النار وكثره لذلك حقائق اسمائه وصفاته لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى. فمن وقف على الراسخ في العلم فهو معنى التفسير، تفسير كلامه ويضع معناه بين الاحكام التي بينها العباده وامر بها ونهاهم عنها فليعلمها الله في الراسخ في العلم.
الصحيح رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة والضياء النقدي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس، وأما عزم المصنف إياه للبخاري فوهم، وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة وفي لفظ الكتاب بدل الحكمة أخرجه، وهو رواية لأحمد والطبراني ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه، وهو رواية لأحمد. وفي أخرى له عن ابن عباس قال فدعا الله أن يزيدني علما وفهما. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، قد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا التأويل وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى
أجل هنا حبر بسبب محلنا وفي أحنا أولا وحلنا قال بعض العلماء
وأكثر الله قد تسلم في معنى طرق القطع
سواد العلماء إن شاء الله قد تسلم في معنى قال الله قال الله من ناقة جمعين
عند الميهني تابع حماد بن سلمة قال أخبرنا عثمان وهذه المتابعة ثبتت بأبي ذر عن الكموي المخلد الذي قال حدثنا
محدث
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشهوة، وهو أرجع من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء في قضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا متداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، والشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، والشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: لا تشبهوا شيئا، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأقلام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله:
وهذا تشبيه الخالق، وتشبيه الخالق بالمعدومات والمستحقات والناقصات سير على نظام الصفات، فإن تشبيه المخلوق بالخالق جاءت الرسل صريحا بالإكرام والدوام، أن الله يثبت العبادة جل وعلا، وأن يثبت الكون، أن الخلاق الرزاق، فأين هذا الأمور السليمة الحضوانه وكذلك تشبيه فارق بن مقنيس ومن المراجع والبطلان وكذب ابن زيد وكذب الرسول لكن بقي تشبيه خالق وتشبيه الخالق للمعلومات والناقصات والمستحيلات لانه اذا قلت بكذا ولا كذا ولا كذا انتهى الامر اذا تشبيه بالمعلومات او بالجنازات والناقصات فيخلو من هذا او هذا ان الجناد لا تقلل والاصبح والعسر ولا بالعدل لن يكون ذاك العالم والاخري ولا 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 حتى يكون عدلا وهذا هو يقع في الجهنم وتجده واجزاهم ولا يصبهم لهم التعطيل حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم الدماغ وان كان يريد سبحانه وتعالى وهذا غايه التعطيل غايه الفساد غايه الخير بالله وذلك انكار وجود الخالق ويصبح اثبات المستحيلات والمعدومات بالشريعه العظيمه ولم يسلم بهذه السرير تشبيه المخلوق بالخالق تشبيه الخالق المخلوق تشبيه الخالق بالمعلومات والجمادات وليس ان هذا كله الا اهل السنه والجماعه وانه نزه الله عن اجابه بهدف وفيها بريئه من التعطيل واثبت له الصفات والجمادات صفات بريئه من التنفيذ هذا هو اهل الحق ركب جاءت الرسل جاءت الرسل عليه الصلاه والسلام بإثبات الصفات وإسماء الله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه الله يطلب وجاءت الرسل بتوصيفه عن إثبات الحق وما هو العلم الحق وأنه سبحانه يتعلق بها ولا تزل ولا يرد له وأنه يصفق العباد لا يصفق له سبحانه وتعالى وحتى ما يتعلق بعباد الأسلام عباد المشارق عباد نجوم الكواكب وغير ذلك هذا إخراجها إخراج الله بالعبادة والإيمان بأنه مصداق العبادة وأنه لا كبيرة له ولا كفر ولا يدرى وأنه سبحانه أن يصيب إثبات الكمال ينزه عن إثبات النفس والعيب هذا هو مذهب الرسل وطريقهم واصطراطهم المستقيم الذي شرع عليه السنة والجماعة يتوسل عليه ويدعو إليه وحجر مثل الله لا يمكن هذا الأولياء لا حتى أجلس على السهية لا
قوله فإن ربنا
إنه ليس من الأولى في أولياء ليس في أولياء ليس كل لكم الأولياء في الإيمان لأن ولي الله والمؤمن يتقي يستقي نعم أنا إلا أولياء على الأرض لا خير عليه ولا يحيي إلا بلا أولياء فهو يستقي لأن الأولياء كانوا أولياء في الأولياء هو المستقيم
قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسه وإثباته بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص وقوله موصوف بصفات وحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانية والفردانية فهو تعالى وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
الوحيات فقط من الأوصاف إلى الواحد يعطه بكذا ويقومه بكذا واحد الفردن إلى الواحد واحدة الحالة في ذاته واحدة صفاته تأخذ في أفعاله وهذا هو أجل للعالم فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية بالوحدانية بالإلهية حقة يتركها في هذا الوحيد ولهذا قال عز وجل إله إله واحد الله إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا هو الإيمان. نفس كلمة المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التجريد في هذا الشيء مستفز. ولهذا يأتي بهذا الأفعال التي يصلها حاله لكن لما يفعل يصلها حاله من لا يقع عند التسليم عليه في الأعراض. فرد يعني هذا يصلي فرد. ما يصلي واحد. هو فرد فرد لم يصل على الثاني ولا يخلف على الفريق. شوف هذه العرب يا واحد كذا فرد كذا بثمان يعني معد عنده اتفاق عنده فلان.
وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
بالأوصاف إلى الأوصاف فأتعه بكذا وفنه بكذا واحد فرد إلى الأوصاف واحدة الحالة في ذاته واحدة في صفاته واحدة في أفعاله وفنه في ذاته جل وعلا فهو على هي تعالى من فهم الفردانية والوحدانية بالإلهية حقا يخلصها في ذاته ليس ولهذا قال عز وجل إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وأنت يا رب الإيمان.
نفس
كلمة الفردانية. المؤلف لكن لا يعبر بالاستدعاء ولا عن التجريد في هذا الشيء مختصر. ولهذا يأتي بهذه الأعذار التي يصلها حاله لكن لما وسع عليه إلى العالمين لا يقع عند التجريد عليه في الأعوام. فرد يعني هذا مثل فرد الوحدانية مثل واحد هو فرد فرد لم يكن على الثاني ولا واحد مثل على الفريق كيف هذه العرب لا واحد كذا فرد كذا بثمان يعني معروف عنده الصفات عنده فلان لا هو فرد 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 واحد
وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكذيب والشيخ نظير هذا التكذيب بمواضع من العقيده وهو بالخطب والادعيه اشبه منه بالعقائد والتشجيع بالخطب اليق
العقائد في آخر الحقائق يعتنم بالكلمات الجامعة لا يخاذها السيئات الذي يؤلف في كتاب هذا سيميل عن السيئات يأتي بالألفاظ التي ليس لها بل أهمية يعني جاء الكلام بموضوع طبيعة أهمية نعم
وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من الربيع البرية قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتبعات
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ
أن
الناس أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ
نعم
ثلاثة أقوال
نعم
العلماء موجودة لكن
أن الناس
أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب اقتباس، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة إذن أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجوارجي وأنها وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في علوم نفسه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك. وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريف وأبو عوانة لا يحجون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ. وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه ومنفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش دائم من خلقه، قال بحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القائم
بحد من الحد يقال له في خلقه. فإن يقال له يقال بحد يراه معناه حد يعرفه ويعلمه هو سبحانه وتعالى. من قال بلا حد يعلمه نحن، لأن من أثبته حد لا يثبت حد، ومن أثبته أراد حد يعلمه هو الله، ومن نفاه أراد حد يعلمه نحن. فلا نعلم حد الصفات سبحانه وتعالى، ونعلم أن فوق السماوات والعرش دائما من خلقه بحد يعلمه هو سبحانه وتعالى، وفي حد يعلمه نحن. ويطلق على الحدود والآيات والإخراج والأرسال والجهاد ونحن ذلك يجيه إجمال الغاية. فكان من واجب على المؤلف أن يتعاطى هذا العبارة من الغاية، ولكن مهما تقدم وأراد بذلك معنى صحيحا ولكن وقع في ألفاظ لم تنجح المحيط. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم، أيوة هذا ما وقع فيه كثير من الناس، ولا يقال بجسم ولا بها جسم، العدم يقولون الكليم ولكن يقال الذات، هو سبحانه وتعالى الذات بعيد عن حقه لا تسأله ولا تفكر، وذلك في ذات الإله وليه ولذلك على أوصاله من الزعم أنت ذات إبراهيم كلهم في ذات الله الذات يأتيها المخلوق ومذات ومزهة ومجابرة الزواج ذات مستقلة وعلى تدرسها ناقضاتها ولها كمالاتها حتى كان ذلك من أعظم المهمات التي تكلمه بها الخالق على المخلوق، وهو أنه سبحانه وتعالى مطلوب من ذات الكمال ونزه أقياس الدقي والعيد، فله ذات كاملة ليس بها نقص وعيد بل لها كمال مطلق لكل وجه. وأما إذا أطلق الحد الجهة فيها التخفيف وهي الأركان والأعضاء والأدوات، كل هذه فيها ألفاظ فيها معاني مجزرة، يقول الأركان أو الأعضاء أن المراد أن تعالى عن القدم وعن اليد وعن اليد هذا باق، أن يقول تعالى عن الأعضاء وعن الأركان تشابه المخلوقين وصفاته المخلوقين هذا حق، هو التقدم عن صفات تشابه المخلوقين وليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تشابه المخلوقين، ولكن نعم له اختلاف لا تشابه المخلوقين اليد القدم والاصبع والوجه نحو ذلك، ولا يجب ان تنفع لان الاسلام بدعه امرها اكوان وامرها ادوات وامرها اوائل، لا تنفع بهذا الالفاظ ياتون بها يتيسر بها ويستثمر بها الى رب ما جاء به المسيح ويعطى البعض، فالواجب الحذر من اعداء الله ان يشبه ويلبس هل عز اهل بدعه يكون بالفاظ مخترعه من عند انفسه لا يكون بها الحق، لان السنه والجماعه لا يقبل من هذه الاشياء بل يقولون فسر لنا مرادك، فان كان لو فسر حقا او عرفت حقا ولكن الفاظك مبتدعه مجنبا فلا ينبغي ان تفسر، وان فسر باطلا قالوا له الفاظك باطله ومعناك باطل، وهكذا من نفى من اثبت وبين لنا اثبت هذا الشيء بين حقا قال قولك معناك حق ولكن لفظك ليس بمشروع المبتدع، فان بين باطلا قيل له لفظك مبتدع ولفظك بعض مفرط ومعناك باطل، وهكذا يقال في هذه الاثار التي استعمل الشيخ وقال عن الحديد والروايات والاركان والاعضاء والادوات والجهات كل هذه الاثار مجمع ليهدي كما التفصيل هنا
استفه من نقله صلى الله عليه وسلم لا يحب الدين، وقال الله لغير الحد قال نعم
يحب الدين حدا على المهدي
والحد الذي
حدا على المهدي
والحد الذي يعلمه الله لا
لا لا يعلم
بهذا المعنى
في السماء وفي السماء من ينادي التعبير وفي خروجهم وفي اطعامهم وفي اطعامهم وفي
اطعامهم وفي بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا، فانه ليس وراء نفسه الا نفسي وجود الرب ونفي حقيقته، وأما الحد بمعنى العلم والقول فهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم،
غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كل حياته وجلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاس على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبصار الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة أن المراد باليد بالقدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع قدرتي اليد لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتك بقدر خلق وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا
يدي
ولا
ولم يقل
أيدي لدينا ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء ماهية والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعرية تعالى الله عن ذلك تعرية قال التعرية التقطيع وجعل الشيء أعضاء تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الادوات هي الالات التي ينتفع بها في جلب المنفعه ودفع المضره، وكل هذه المعاني منتفيه عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالالفاظ الشرعيه وصحيحه المعاني سالمه من الاحتمالات الفاسده، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار
لا يقوم على غيره
فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا بصفات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. الثالث
لهم إجلاب حقائق المحرمة بالعباد.
السادس التركيز والماهية
مثل ما تم المسيطين يسمى فلسطلا يسمى تقربا يسمى تعظيما الأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وإذا تنقصوا للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتأسي بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وظن لهم، هذا تسميته للتأسيس بالله وسل وتقرب وتعظيم للصالحين وما أشبه ذلك لا يخرج عنكم من شرك. ثم أن تسمية التوحيد شركة الصالحين شركة الأنبياء لا يجعله مجرما ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس يتنقص، وإنما هم المقصودون المتنقصون والتوحيد عظيم للصالحين وإنزاله من منازلهم للأنبياء وتعظيم للنبي عز وجل وإنزاله من زيارة عز وجل. فهذا هو الألفاظ والأشياء الجديدة اللي يخطر على الناس لا تغير عن لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على السدره ليس عظيمه المشركين الى سنين ويجعل ذات انماط كما لم ياتوا انماط، لا اثر هذا الاسم على حقيقه حقيقتهم ولا يسير كما قالت ان يسير لموسى جعل الاله كما قال لاحظ الحقيقه ولو ذلك باسماء والعبارات، فجعل قوله اذا ذات انماط به القول بان يسير الى اله كما قال الحاصل من الاعتبار الاحلام بالحقائق والمعاني التي تؤثر فيها الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او اسماء يجذبونها مثل ما قال المعلم، لو قال باللبن انه خمرا ما يخرج من اللبن ولا يشوف ولا يتاثر بذلك، واذا سمي خمرا انها عصيرا او سمي شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في خمر ومحرمات فليسموها لك على شاء الله.
الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها، وهذا يطلبه الجهل انهما غيران، واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرده عنها هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم بذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت يستفت بذلك، وكم يزيل بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الإغلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. فإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النفس أو عارض النفس بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الإسلام عرض عليه نور الإسلام، ولا يكون له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاج إلى الناس يجعلها الله، فيأتي المعركة يتعلق ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقم على عشرين الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله جهنم مقعودا كما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء به الشرع ومحاسبة على رب الله بالأحمال والأحوال، ولا يكن لهم ما يتعلق بالعقول إجراء ما يصير العقول من كلمات أي انقسامات أو سلوكات. كل هذا قد أعرض عنه المستقى على الفلوس وأعرض عنه أصحابه لعدم الحاجة إليه، هناك عنده عقول عنده إنسانات يكفيهم ويصدر هذا إلى ذلك بكلام جديد وكلام رأس. ثم ما جاء في كتاب السنة تستنيه العقول الصحيحة تعقله بواضح، لا يستنيه في أحد من أهل اللسان الذين عرفوا اللغة العربية، فإنه يتكلم بأفصح لسان وأوضح لسان، فإذا سمعه العاقل من البادية أو الحاضرة عقله وفهمه، ما يحتاج إلى كلمات أخرى وإلى شعر أخرى بل هو كلام واضح. أما أهل العجمية يحتاج إلى أن يفسره بلغتهم ويترجم بلغتهم ويسمه ذلك.
وقال تعالى
ومن
تولى فما تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله كيف يجذب بين الكفر والإيمان. وقوله وذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه, وأما ما كان خبرا ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل, وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث, وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا, وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه, وأما ما كان خبرا, فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته, إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار, فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله, لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه.
يعني جيف المخاطب جيف الأشياء التي أراد المخاطب إفهام المخاطبين, هذا نحن نحن اللغة العربية هذا معنى المسائل بين لمن ناس الحقائق ذلك الشيء مثل الحل إنما تتبع وتكمل ويكون علم المخاطب بها تاما بعد وجودها ويسار على الجنة والنار وما فيهما وعلى السحر وجود حقيقة عن المعلوم وهذا معنى وقد كان الجنة والسلالة الجنة فيها النعيم وفيها الواسع والأنهار والحوض لا يرغب العذاب والأغلال ولذلك هذا هو المعلوم, لكن تأويله الكامل يكون به على التمام إنما يقول يوم القيامة إذا دخل على أهل الجنة في جنة وأهل النار النار وباشروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين, وجدوا الجنة وما فيها من النعيم حق اليقين, هذا تأويله. ونهاية ما يتعلق بذلك هو شهد المؤمنين ما وعده الله وباشروه, فشهد أعداء الله ما وعده الله وباشروه, وشهد الناس ما في الموقف والحساب والجزاء وتبدي الصحف الى غير ذلك. هذا هو النهايه, النهايه ما ينتهي الى القدر ان يشاهد المخبر ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علما يقين كان عينا يقين عينا يقين وحق اليقين ايضا.
قوله
الناس والعلوم أقام كلام علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين, وما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين. فإذا جهل ما صار عين اليقين وإذا باشره الناس ونأتيه بأيديهم وباشروه صار حق اليقين, ثم إن تكرهون كل صار منها عين اليقين وإنه الحق اليقين. ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقة في لك قد قبل شيئا من مكة ووطن الزواج مثلا وجعل إبادي وابي حريفة فيها مثلا, هذا من باب علم اليقين. إذا كان فيه ثقات من الدريج وكان فيه ثقات صار علم اليقين. فإذا أنت قال شيئا ورأيته بعينك وأتيت الغابي وشهدت الشيء هذا عين اليقين. فإذا أخذت بيد زيته فزحته أو خذت الوادي أو قريبت منه لمسته فهو حق اليقين. هكذا علم النادي الآخرة من باب علم اليقين. فإذا وقف الناس يوم القيامة وشهد الناس وشهد المواطنين يوم القيامة فهو عين اليقين. وإذا دخلوا الجنة ودخلوا أهل النار فعلمه بها علم اليقين حق اليقين.
قبل المسلم قال من المخاطب ما يعرف المعاون المعبر عنها بالله حتى يعلم عينها أو ما يناسب عينها.
نعم يعني العين الخفيف لو ما يعرف ما يعرف عينها بالمساعدة أو جنسها هذا يعرف آدم يعرف القلب يعرف الإبل هو يقدر أن هذا مش خيل وغير خيل صار عنده علم يقدر أن هذا يشبه الحمار وغير الحمار صار عنده علم
والاتحادة
ويسبح يسبح الله 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 يسبح
الله يسبح الله يسبح الله يسبح الله يسبح الله يسبح وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيهما قراءتان فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلا القراءتين حق وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواه البخاري وغيره ودعاؤه
ياتي البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب الذي جاء به الى خير البخاري كما يقرا هذا الحجر ونقراه كما يجري جمعه انه ذكره جمع اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب كما يقرا الصلاه ولكن الصواب ان هذا خالص يقول اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه اللهم علمه الكتاب وصار المؤمن اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب فلان علم الكتاب علم التاويل والتفسير ثم لا اعلم فالحاصل ان قوله جل وعلا هو التاويل عند الله وقف على جواله ونادى بالمعنى المستدعي الذي لا يعلم الكتاب سبحانه وتعالى وحقائق الامور حقائق اهل الجنه وحقائق اهل النار فقط لذلك قالت أسماء وصفاته يعلمها في الأسماء والصفات إذا وقف هذا الراسخ في العلم ورفع العلم هو معنى التفسير تفسير كلامه ووضع معناه وبين الأحكام التي بينها العبادة وأمر بها ونهاهم عنها هذه يعلمها هو أخر الراسخ في العلم
الصحيح رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة والضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس وأما عزم المصنف إياه للبخاري فوهم وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة. وفي لفظ الكتاب بدل الحكمة أخرجه وهو رواية لأحمد والطبراني ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه وهو رواية لأحمد. وفي أخرى له عن ابن عباس قال فدع الله أن يزيدني علما وفهما.
في رجل يا رب نزل من يضاف إلى عالم من يضاف إلى عالم الثالث نزل إلى العالم نعم.
ودعاءه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. قد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك. وهذا التأويل هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن في التبصرة أن نصير بن يحيى الجلفي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى
أقول هنا حبر بكل محلة وفي أحلى عينا محلة قال بعض العلماء
وأكثر الله قد تسلم في معنى طرق القطع
طرق العلماء
في روايته عن هشام فيما وصله احمد عن عفان ولابي ذر عند الكسنيهني تابع حماد بن سلمه قال اخبرنا عفان وهذه المتابعه ثبتت لابي ذر عن الكنوي المختلف الذي قال حدثنا
محزن
ثم إلى صفحة 160.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنجيس. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب فإن أمراض الحلوب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم. فهذا مرض الشهوة وهو أرجع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء لقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا متداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، والشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، والشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأقلام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله:
وهذا تصوير الخالق، هو تصوير الخالق للمعدومات والمستقرات والناقصات، غير على نظام الصفات. فإن تصوير المخلوق بالخالق جاءت الرسل ضريحا بإدوان وإدوان أن الله يثبت العبادة جل وعلا، وأن يثبت الكون، أن الخلاق الرزاق. فأين هذا الأمور السليمة الخطوات؟ وكذلك تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق كما من واضح البطلان تشبه الانسان والرسول، لكن بقي تشبيه الخالق وتشبيه الخالق بالمعدومات والناقصات والمستحيلات، لانه اذا قال لك بكذا ولا كذا ولا كذا انفع الامر اذا تشبيه بالمعدومات او بالجنابات والناقصات، فيخلو من هذا او هذا. ان الجناب لا تقلل والاصبع والعنصر، وإلا بالعدل لن يكون ذات العالم والآخرية ولا 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 حتى يكون عدلا. وهذا هو يقع في الجهنية والأسجلة وأجزارهم ولا يسبهم نفي التعطيل، حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم الدماغ وإن كان يجيب سبحانه وتعالى. وهذا غاية التعطيل، غاية الإفراد، غاية تشهد بالله، وذلك الإنكار يجيب الخالق ويصف إثبات المستحيلات والمعدومات نسأل الله العظيم. ولم يفهم بهذه السرور تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق المخلوق، تشبيه الخالق بالمعدومات والجمادات، وليس من هذا كله الا اهل السنه والجماعه. فانه نزه الله عن اجابه بهدف توجيها بريئا من التعطيل، واثبت له الصفات والجمادات اثباتا بريئا من التنفيذ. هذا هو اهل الحق، وهكذا جاءت الرسل، جاءت الرسل عليه الصلاه والسلام بإثبات الصفات وإسماء الله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه لا يطلب، وجاءت الرسل بتوصيفه عن إشارات الحق وبيان علم الحق، وأنه سبحانه يتعلق بها ولا تزل ولا يرد له، وأنه يستحق العباده لا يستحق الأخير جل وعلا. وأبطلت ما يتعلق بعباد الأصنام، عباد المشارق، عباد النجوم والكواكب وغير ذلك. فالإخوان هو إخوان الله بالعبادة والإيمان بأنه مصداق العبادة، وأنه لا كبيرة له ولا كفر ولا يدرى، وأنه سبحانه أن يصيب إثبات الكمال ينزه عن إثبات النفس والعين. هذا هو موهب الرسل وطريقهم واصطراطهم المستقيم، الذي شرع عليه السنة والجماعة يتبسع عليه ويدعو إليه وحده مثل الله. اين كان هذا الاولياء حتى اثارت على الصهيونيه؟ نعم.
قوله: فان ربنا
انه ليس من الاله في اولياء ولا في اولياء، ليس كلك من اولياء ولا في اولياء، لان ولي الله والمؤمن التقي المستقيم. نعم. أنا إن عيني وعلى الأرض يغفر عليه ولا يحيي إلا بما عليه فهو يستقيم. يعني أنا كان إلا في الأرض وإلا يستقيم.
قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد المنذرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسه وإثباته بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. وقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. الوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان. فالوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانية والفردانية. فهو تعالى وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
بالرياضة من الأوصاف إلى الواحد وعطه بكذا وصنعه بكذا واحد بالقبل إلى الواحد واحد في الحالة في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله وهذا هو أجل الواحد. وهو سبحانه وتعالى من سنة الفردانية والوحدانية بالإلهية حقة يتركها في الضريب. ولهذا قال عز وجل إله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو سعة كل شيء وعنده وتعالى نعم. المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التجربة في هذه المصطفى. ولهذا يأتي بهذا الأذان الذي يصلها حاله لكن بما يفعل يصل العالم
وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
بالرياضة فالنعوت والأوصاف إلى الواحد وعطه بكذا وصنعه بكذا واحد بالقبل إلى الواحد واحدة في الحالة في ذاته واحدة في صفاته واحدة في أفعاله وهذا هو أفضل الله تعالى. وهو سبحانه وتعالى من سنة الفردانية والوحدانية بالإلهية حقة يتركها في الضريب. ولهذا قال عز وجل إله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو سعة كل شيء وأنت وتعالى نعم. المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التجربه في هذه المصطفى. ولهذا ياتي بهذا الاعذار الذي يصلها حاله لكن بما يفعل يصل العالم لا يفعل التسليم عليه في الاعذار فرد يعني هذا مثل فرد الوحدانيه مثل واحد هو فرد فرد الذي يصل العرفاني ولا يصل العرفاني كيف هذه العرب لا واحد كذا فرد كذا لكمال يعني العرب عنده الصفات عنده كذا
يعني
ما هو فرد فرد واحد يعني يأثر المحيط
وهذا المعنى حق ولم يراجع فيه أحد. ولكن في اللفظ نوع تكرير، والشيخ نظير هذا التكرير بمواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشريع بالخطب أليق. وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من الربيه البرية. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتبعات.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب اقتداء، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداوود الجوارحي وأنشاء وأمثاله القائلين إن الله جسم، أنه جثة وأعضاء وغير ذلك،
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي اراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من ادخل في علوم نفسه حقا وباطلا فيحتاج الى بيان ذلك، وهو ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حدا وانهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال ابو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وشريك وابو عوانه لا يحجون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، واذا سئلوا قالوا بالاثر، وسياتي في كلام الشيخ. وقد اعجز خلقه عن الاحاطه به، فعلم ان مراده ان الله تعالى عن ان يحيط احد بحده، لان المعنى انه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بانه على العرش دائم من خلقه، قال بحد انتهى. ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القائم
بهم. بحد من الحد يقال له في خلقه، فمن يقال له يقال بحد يراه معناه حد يعلمه ويعلمه هو سبحانه وتعالى. ومن قال من بلا حد من بلا حد يعلمه نحن لأن من قتله حد من قتل حد، ومن أثبته أراد حد يعلمه الله، ومن نفاه أراد بحد يعلمه نحن. فلا نعلم حد الصفات سبحانه وتعالى، ويعلم أن فوق السماوات على عرشه دائما من خلقه بحد يعلمه هو سبحانه وتعالى، وفي حقيقة حد يعلمه نحن. ويتلاشى على الحدود والغايات والأرسال والجهات ونحو ذلك فيه إجمال ظاهر. وكان من الواجب على المؤلف أن يتعاطى هذا العبارة المجملة، ولكن مثل ما تقدم وأراد بذلك معنى صحيحا، ولكن وقع في ألفاظ لم تجد لها المحيط. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم، أيوة هذا ما وقع فيه كثير من الناس، فلا يقال بجسم ولا بها جسم، العدم يقولون الكريم، ولكن يقال الذات، هو سبحانه وتعالى الذات بعيد عن حقه، لا تسأل ولا تفكر، وذلك في ذات الإله وليس يبارك على أوصاله من الزعم، أنت ذات إبراهيم كلهم في ذات الله، الذات جاءتها المخلوق، وذات منزهة ومجابرة الزواج، ذات مستقلة، وأيضا بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها، حتى كان ذلك من اعظم المهمات التي تكلمه بها الخالق عن الخلق، وهو انه سبحانه وتعالى موصوف بذات الكمال ونزه اقياس الدق والعيب، فله ذات كامله ليس بها نقص وعيب، بل لها كمال مطلق في كل وجه. واما اذا اطلق الحد الجهه فيها التخفيف وهي الاركان والاعضاء والادوات، كل هذه فيها الفاظ فيها معاني مجملة. يقول الأركان أو الأعضاء أن المراد أن تعالى عن القدم وعن اليد وعن اليد هذا باطل، أن يقول تعالى عن الأعضاء وعن الأركان تفاده المخلوقين وصفاته المخلوقين هذا حق، هو التقدس عن صفات تفاده المخلوقين، وليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تفاده المخلوقين، ولكن نعم له صفات لا تفاده المخلوقين، اليد قدم إسراء الوجه نحو ذلك، ولا يجب أن تنفى لأن الإسلام مرجعة أن يرى أكوانا أو أن يرى أدوات أن يرى أوائل، لا تنفى بهذا، الألفاظ يأتون بها يتيسر بها ويستثنى بها إلى ربنا جاء في المسيح، ويعطى البعض الواجب الحذر من أعداء الله أن يشبه ويلبس هل عز أهل بدع لكن بألفاظ مخترعة من عند أنفسه لا يزيد ولا يزيد بها الحق، لأن السنة والجماعة لا يقبل منها الأشياء ويقولون كسر لنا مرادك، فإن كان هذا كسر حقا وأي أردت حقا ولكن ألفاظك مبتدعة مجملة فلا ينبغي أن تكسر، وإن فسر باطلا قال له ألفاظك باطلة ومعناك باطل. وهكذا من نفى ومن أثبت وبين لما أثبت هل هي بين حقا قال قولك معناك حق ولكن نفسك مثل يسوع من كذا. وإن بين باطلا قيل له مألهوك من كذا وله خبأ محق ومعنى كذا. هكذا يقال في هذه الأثار التي كان الشيخ وقال عن الحديد والروايات والأطفال والأعضاء والأزواج والجهات كل هذه الأثار الرجوع ليعدل كما للتفصيل هنا.
إذا قال الله اسم أستفه من نقله للقراءة عن الشيخ قال لا يحب الدين وقال الله كان لغير الحد قال نعم
لا يحب الدين حد على الدين
والحد الذي يعلمه الله لا
الحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا فإنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول فهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت أبا منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كل ذاته وجلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها المؤلفات على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبصار الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة أن المراد باليد بالقدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتك خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا
يدي
ولا
ولم يقل أيدي
ولم يقل
أيدي
لدينا ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء ماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعرية. تعالى الله عن ذلك تعرية، قال التعرية التقطيع وجعل الشيء أعضاء. تعالى الله عن ذلك، ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية وصحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمشق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار
لا يقوم على غيره.